بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الوضوء، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان طهارة الماء المستخدم في وضوء، وبوب الإمام البخاري له بقوله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. فلو كان هذا الماء المستخدم في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غير طاهر لما صبه عليه. وهنا في هذا الحديث شيخ الإمام البخاري هو الطيالسي، وقد تقدم معنا أبو الوليد الطيالسي يرويه عن شعبة عن محمد ابن المنكدر، محمد بن المنكدر التابعي العابد المشهور، ووالده المنكدر خال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يروي عن جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وهذا فيه الإشارة إلى عيادة المريض، وفيه كما ذكر العلماء عيادة الأكابر للأصاغر، عيادة الأكابر للأصاغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل قدرا وعلما يزور جابرا رضي الله عنه. قال: وأنا مريض لا أعقل. والمراد هنا مريض لا أعقل أي الإغماء، أي الإغماء، لأن الإنسان كما قال العلماء له مع العقل أحوال، قالوا: إما أن يكون العقل مسلوبا، وهذا في المجنون العقل يكون منه مسلوب، وإما أن يكون العقل مغلوبا، وهذا في المغمى عليه، يعني الذي يغمى عليه قد يدرك بعض الأشياء ولكنه لا يدرك كل ما يجري، وإما أن يكون العقل مستورا، وهذا في النائم. فهذه أحوال العقل، يعني ذهاب العقل عند الإنسان، قالوا لا يخلو من هذه الصور: إما أن يكون العقل مسلوبا وهو صورة المجنون، أو أن يكون العقل مغلوبا في صورة المغمى عليه، هذا الإغماء المؤقت، وإما أن يكون العقل مستورا وهذا في حالة النائم. وكلها لها تفاصيلها من جهة الطهارة وعدمها، وقد أشرنا إلى بعض منها. فهنا جابر رضي الله عنه كان في حالة الإغماء، كما في حالة الإغماء، وتبويب البخاري على المغمى عليه، وهنا جابر يقول وأنا مريض لا أعقل، يعني الإمام البخاري فسر كلام جابر، فسر كلام جابر بأن قوله وأنا مريض لا أعقل أي مغمى عليه. وهذه من طرق الإمام البخاري رحمه الله في التراجم، أن تكون الترجمة مفسرة، أن تكون الترجمة مفسرة، يعني أن يفسر في الترجمة بعض مفردات الحديث أو بعض ألفاظ الحديث. قال فتوضأ وصب علي من وضوئه، وهنا طبعا فيه جانب البركة، بركة آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعقلت، يعني استيقظ من الإغماء من صب هذا الماء. وهل هذا خاص يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن المغمى يعني مطلقا يصب عليه الماء؟ يصب عليه الماء، المغمى يصب عليه الماء، بل المريض عموما يعني يصب عليه الماء، لا سيما من كان فيه الحمى، من كان فيه الحمى كما جاء في الحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوا عليه بالماء، فأبردوا عليه بالماء، يعني يخفف المرض على الإنسان ويفيق الإنسان إثر صب هذا الماء. واليوم يعني دراسات حديثة يعني تؤكد هذا المعنى، أن الإنسان المحموم إذا صب الماء البارد على جيوبه الأنفية فإنه ينشط وتذهب عنه جملة من آثار الحمى التي ألمت به. فصب الماء على المغمى عليه به يصحو، وعموم المريض إذا صب عليه فإنه يكون معينا على ذلك. وهذا كما أشرنا أن فيه يعني إشارة إلى طهورية هذا الماء، طهورية هذا الماء يعني الوضوء الذي صبه عليه. فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ وهذا يدل على اغتنام الفرص في السؤال والحرص على العلم، الحرص على العلم. يعني تخيل صورة مريض ومغمى عليه، بمجرد ما يستيقظ يغتنم هذه الفرصة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. هنا أشار يعني جابر إلى حالته أنه ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد. في علم المواريث لدينا الأصول والفروع والحواشي، الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع هم الأبناء والأحفاد، والحواشي هم غيرهم، غير الآباء وغير الأبناء. فمن مات وليس له أصول ولا فروع يكون له ماذا؟ كلالة. فهنا أشار يعني سأل عن صورة الكلالة، فنزلت آية الفرائض. لا شك أنه إذا لم يوجد يعني فرع وارث فإن الكلالة يأخذون المال على جهة التعصيب كما هو معروف في علم الميراث. لكن وجه الشاهد هنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم واغتنم هذه الفرصة. والشاهد كما أسلفنا هو صب الماء يعني ماء الوضوء عليه وهو مغمى، فهذا الماء طاهر، يعني الماء المستخدم في الوضوء والمستعمل في الوضوء ماء طاهر. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان طهارة الآنية، طهارة الآنية باختلاف أنواعها. الأصل في الآنية الطهارة، الأصل في الآنية الطهارة، إلا ما ورد فيه نص، إلا ما ورد فيه نص. ولذلك هنا أشار إلى أنواع من الآنية، ذكر المخضب وهو يعني نوع من أنواع الآنية الكبيرة التي توضع فيها الثياب عادة، توضع فيها الثياب عادة للغسل. وأيضا ذكر القدح وهو ما يؤكل فيه ويكون من الخشب ويكون أحيانا من الحجارة، أيضا يكون من الطين. هذا الباب وما بعده إشارة إلى هذا المعنى. وهنا يروي الإمام البخاري الحديث عن عبد الله بن منير المروزي السهمي، وهو طبعا من طبقة شيوخ البخاري، وفرق بينه وبين ابن المنير المتأخر من علماء مصر الذي له تعليقات على صحيح البخاري. قال: سمع عبد الله بن بكر بن وهب أيضا البصري قال: حدثنا حميد، حميد معروف في رواية حميد عن أنس وحميد الطويل، حميد الطويل. وحميد له منقبة في العبادة أنه مات مصليا، مات وهو في الصلاة. قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة. هنا الصلاة يعني غير معينة في هذه الرواية، لكن سوف يأتي معنا في بعض الروايات أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر، فجاء تعيينها يعني في هذه الرواية مطلقة ومعينة في غيرها من الروايات. قال: فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وهذا فيه الاستعداد للصلاة والتهيؤ للوضوء. يعني إذا حضرت الصلاة فإن الإنسان يتهيأ للوضوء. فقام من كان قريب الدار إلى أهله، يعني من كان منزله قريب ذهب إلى البيت ليتوضأ، ذهب إلى البيت ليتوضأ. وبقي من كان بيته بعيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، يعني مثل الطست، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، كان صغيرا. قال فتوضأ القوم كلهم يعني، وهذه طبعا فيها إشارة كما سوف يأتي في الروايات الأخرى، آية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لما وضع كفه فاض الماء في هذا المخضب، فتوضأ الصحابة منه، توضأ الصحابة منه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه ثم توضأ الصحابة، وهذا وجه في الاستدلال، وهو جواز استخدام الماء المستعمل، جواز استخدام الماء المستعمل. هذا الباب وبعض الأبواب السابقة وما سوف يأتي كلها تقرير لهذه المسألة، جواز استخدام الماء المستعمل. يعني إنسان توضأ وبقي أثر الوضوء، هل الإنسان أن يستخدم هذا الماء المستعمل؟ طبعا بعض المذاهب ترى كراهية استخدام الماء المستعمل، قالوا لأنه استخدم في طهارة فلا يستخدم مرة أخرى في طهارة. لكن هذا النص وغيرها من النصوص تدل على جواز استخدام الماء المستعمل في الوضوء. وهنا فيه يعني ذكر هذا العدد الكبير، يعني في آية للنبي صلى الله عليه وسلم أن المخضب صغير ولا يسع يعني الكفين، بسط الكفين فيه، ومع ذلك كفى هذا الماء لثمانين وزيادة وكلهم توضؤوا من هذا الماء. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة مضى معنا، عن بريد، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة، أبو بردة هو الحارث ومضى معنا، عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، وهذا يعني فيه جواز الوضوء من القدح، جواز الوضوء من القدح. وهذا كما أسلفت قبل قليل يعني إشارة إلى طهارة الآنية، طهارة الآنية، توضأ الإنسان من إناء من حديد أو نحاس أو من خشب أو من حجارة، فالأصل في هذه الأجناس الطهارة، الأصل في هذه الآنية جواز الوضوء منها. وذكر العلماء جواز الوضوء يعني من الإناء الذي مج فيه، الذي مج فيه، وهذا أبلغ يعني من مجرد الاستعمال، وفيه الإشارة إلى استخدام فضل الوضوء. قال حدثنا بعد ذلك أحمد بن يونس وهو ابن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة، وكلاهما يعني شيخ البخاري وشيخ الشيخ قد نسبوا إلى أجدادهم، نسبوا إلى أجدادهم، يعني أحمد اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، وعبد العزيز أيضا اسمه عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة، وهذا في نسبة الراوي إلى جده، وهو كثير في الأسانيد. قال حدثنا عمرو بن يحيى وقد مضى، عن أبيه، أبوه يحيى بن عمارة، وهذا في رواية الراوي عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، المراد به الإناء من النحاس، فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجلي. سبقا ذكرنا هذا الحديث, ذكرنا أحكامه, لكن أورده هنا لجواز الوضوء في آنية النحاس, جواز الوضوء في آنية النحاس. طبعا يعني لماذا أورد هذا الحديث والذي بعده؟ هل هناك خلاف في هذه المسألة؟ نعم, ورد الخلاف عن بعض الصحابة. فابن عمر رضي الله عنه كان يكره الوضوء في آنية النحاس, كان يكره, وقال إن الماء في آنية النحاس يتغير, وجاء عن بعضهم أنه أن رائحته تتغير, وذكر البعض أن الملائكة لا تقرب آنية النحاس. لكن هذه التعليلات يقابلها النص, يقابلها النص, والنص هو المقدم في هذا الباب. يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في إناء النحاس فهذا يقدم على هذه التعليلات العقلية التي ذكرت, وبعضها تحتاج إلى دليل, تحتاج إلى دليل. يعني كون الملائكة لا تقرب من آنية النحاس هذا يحتاج إلى نص. لماذا؟ لأن عالم الملائكة عالم غيبي توقيفي, فلا يصح إثبات حكم أو وصف إلا إذا ثبت بالدليل. فإيراد الإمام البخاري هنا لقطع هذا الخلاف والإشارة إلى أن المعتبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو اليمان, مضى معنا الحكم نافع, قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة, مضى معنا, عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر, قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا, قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن, ثم خرج إلى الناس. هذا الحديث فيه إشارة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. تقول أم المؤمنين عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني اشتد به المرض في آخر حياته, قال واشتد به وجعه, استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. وهذا فيه القسم بين النساء, القسم بين النساء, والعدل في ذلك حتى في حال المرض, حتى في حال المرض. وفيه أيضا منزلة عائشة رضي الله عنها, منزلة عائشة رضي الله عنها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بقية النساء أن يمرض في بيت عائشة، أن يمرض في بيت عائشة. وفيه أيضا كما قال بعض العلماء أن الإنسان في أوقات المرض قد يميل إلى بعض أهله أكثر من غيرهم، أن الإنسان في حال المرض قد يميل إلى بعض أهله دون غيرهم. وفيه أيضا أن للنساء التنازل عن قسمهن للمصلحة، للمصلحة. وأيضا فيه فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن تنازلن عن لياليهن لعائشة لمعرفتهن بحب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقدمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم على رغباتهن، وهذا يدل على فضلهن ويعني شدة حرصهن على فعل ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، وهذا يدل على يعني شدة المرض، يعني كأن الرجل مسحوبة على الأرض. وهنا ذكر رجلان، يعني الروايات قال بين عباس ورجل آخر، أبهمت أم المؤمنين عائشة الرجل الآخر. جاءت في بعض الروايات أنه الفضل بن عباس، وجاء في بعض الروايات أنه علي بن أبي طالب. وهذه الرواية تشير إلى أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ونجد أن يعني أم المؤمنين عائشة أبهم اسم علي بن أبي طالب، لأنها وجدت في نفسها على علي رضي الله عنه لما كان في حادثة الإفك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق أم المؤمنين عائشة، فكانت تجد في نفسها على علي رضي الله عنها، فما كان منها إلا أنها أبهمت الاسم ورجل آخر. وهذا يعني يصح للإنسان يعني أن يفعله، والإمام البخاري يعني مع شيخه يفعل هذا الأمر، يعني يعني موقفه من شيخه وما ذكرناه مما حصل بينهم أنه يقول محمد، حدثنا محمد دون أن ينسب شيخه. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. قال وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب. وهذا فيه أيضا الإشارة إلى ما ذكرناه سابقا، صب الماء على المريض، صب الماء على المريض. وذكرنا يعني خصوصية الماء البارد في علاج المريض. وهذا الحديث جاء في بعض الروايات من سبع آبار، من سبع آبار. وذكر العلماء فيه الإسناد صحيح أنه من طرق الرقية، من طرق الرقية أن المريض يجمع له الماء من آبار مختلفة، من آبار مختلفة، من الماء الذي يخرج من الأرض مباشرة. وهنا في هذا الحديث ذكر يعني القرب، سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني لم تفتح هذه الأوكية أكياس التي يوضع فيها الماء مغطى. لماذا؟ يعني خاصية الماء كلما كان محفوظا كان أقوى، كلما كان هذا الماء محفوظا كلما كان أقوى في التأثير، بخلاف الماء المفتوح فإنه يتأثر بما يخالطه من الهواء والأشياء الرديئة يعني الموجودة في البيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن يجعل له سبعة قرب تصب عليه، وذكر التعليل لعله يعني ينشط إلى أن يرجع إلى الناس ويقوم إلى الناس. وذكرت أم المؤمنين أنهم فعلوا ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس في مخضب يعني مكان من الخشب الذي يوضع فيه الملابس، وصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء حتى اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه أن قد فعلتن، يعني قد حصل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من صب الماء. وهنا يعني الإشارة إلى الجلوس في المخضب وصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، كما فيه استخدام الماء بالصور المختلفة التي ذكرناها، يعني صب الماء عموما على المريض أو صب الماء البارد له خاصية على المريض كما ذكرنا في الحمى، أو صب الماء من الآبار التي جاءت في الرواية الأخرى على المريض من جهة الرقية. وهذا الحديث أيضا مما استدل به العلماء على جواز الرقى، على جواز الرقى وعلى جواز التداوي، على جواز التداوي، وأن هذا النوع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه هذا من باب التداوي. وأيضا البعض أشار إليه إلى خاصية هذا العدد في التداوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين سبعة قرب في صبها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه أيضا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء من التور. قال: حدثنا خالد بن مخلد البجلي، مر معنا. قال: حدثنا سليمان بن بلال، مر معنا. قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة، مر معنا قبل قليل. كان عمي يكثر من الوضوء، قال كان عمي يكثر من الوضوء وهو عمرو بن حسن، قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هنا عقد أيضا هذه الترجمة لبيان الوضوء من التور، وهو بنفس المعنى السابق جواز الوضوء في أنواع الآنية باختلاف أنواعها، وسوف يأتي الإشارة إلى أنواع أخرى وهذا الحديث يعني مضى معنا وفيه استخدام لفظ مرار ومرات، كلاهما صحيح في اللغة، يقال ثلاث مرات وثلاث مرار. وفيه كما أسلفنا في السابق التنويع في العدد، التنويع في العدد يعني للإنسان أن يغسل أحيانا مرتين وأحيانا ثلاث مرات، يعني بعض الأعضاء يغسلها مرتين وبعضها ثلاث. وفي هذه الرواية يعني غسل الرأس بدءا من القفا، بدءا من القفا، وهذا الذي استدل به العلماء على جواز البدء من القفا. يعني الأصل أن مسح الرأس يكون من مقدم الرأس، يقبل ثم يدبر، أما في هذا الحديث فأدبر به وأقبل، يعني بدأ من نهاية الرأس ثم أقبل، وكلاهما جائز لأنه وارد في النص كما أسلفنا. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، مسدد مضى معنا بن مسرهد، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. هذا الإسناد إسناد بصري مسلسل بالأئمة، وفيه جواز الوضوء من القدح، وقال في هذا القدح رحراح، يعني قدح واسع، الرحراح واسع. وجاء في الصحيح ابن خزيمة والرواية صحيحة بقدح من زجاج، بقدح من زجاج، وهذا يؤكد ما أسلفناه الأصل في الآنية الطهارة. وفيه أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وآية لهذا العدد. طبعا الروايات اختلفت، يعني بعض الروايات فوق الثمانين، ثمانين وزيادة، بعضها السبعين إلى الثمانين، فبعض أهل العلم حمله على تعدد واختلاف الوقائع. قال في الحديث فيه شيء من ماء، وهذا إشارة إلى التقليل، فيه شيء من ماء، للربط بين هذا وبين عدد من توضأ من هذا الماء القليل، يعني هذا العدد الكبير الذين حرزهم أنس ما بين السبعين إلى الثمانين توضأوا من هذا الماء. وقوله فحرزت أي قدرت، يقال في لغة العرب حرز وخرص كلاهما بنفس المعنى، أي قدر العدد. ولذلك بعض العلماء حمل هذه الرواية على أن العدد الذي ذكره أنس على وجه التقدير ليس بالضبط، بخلاف الرواية السابقة الثمانين قالوا هي الأضبط من جهة الرواية. وهنا في هذه الآية يعني علق بعض العلماء قالوا أن يعني هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ربما تكون أبلغ من الآية التي كانت لموسى عليه السلام، لموسى عليه السلام، قالوا لأن موسى عليه السلام تفجر له الماء من الحجارة، وتفجر الماء من الحجارة قد يقع، قد يقع أن العيون تخرج من وسط الحجارة، وأما الماء هنا خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غير معتاد أن يخرج الماء من الجسد، فقالوا الآية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هنا
أبلغ من الآية التي كانت لموسى عليه السلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء بالمد. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين مضى معنا، قال: حدثنا مسعر، مسعر هو ابن كدام الذي سبق أن أشرنا إليه، يلقب بالمصحف، وكان يلقب أيضا عند المحدثين بالميزان، كان شعبة وسفيان إذا اختلفوا يقولون: هلم بنا نذهب إلى الميزان، إلى مسعر، لأنه ضابط للمرويات. قال: سمعت، قال: حدثني ابن جبر، وابن جبر هذا عبد الله بن عبد الله ابن جبر، فنسب إلى جده، نسب إلى جده عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك. طبعا في بعض الروايات هناك تصحيف فيه ابن جبير وليس بالصحيح، إذا كان ابن جبير سيكون سعيد ابن جبير وهذا شخص آخر. قال: سمعت أنسا يقول، وهذا طبعا من الأسانيد العالية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. هذا الحديث فيه الإشارة إلى الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الماء في الغسل الشرعي وفي الوضوء. وفيه ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، والصاع يعني أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. طبعا هناك يعني أحوال مختلفة، هذه واقعة عين، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة من الفرق من الإناء، فقالوا ربما يكون الإناء أكثر. وأيضا ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بثلاثة أمداد، بثلاثة أمداد، فالحال يختلف. وذكر يعني الفقهاء أن هذا يختلف من شخص لآخر، أن هذا يختلف من شخص لآخر، ويختلف التقدير في ذلك. اليوم في إسناد، يعني إسناد بالمد وإسناد بالصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديره يعني مشابه للموجود اليوم والمستخدم مقارب له. والأصل كما قال العلماء أن الإنسان يحرص على التقليل من الماء على مع الحرص على موافقة السنة، الحرص على موافقة السنة، فقد يزيد على هذه الأمداد في سواء في الاغتسال أربعة أمداد أو أنه يتوضأ من مد واحد. نقف عند هذا القدر من التعليق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.